بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: المقصد الرابع في الأحكام المتعلقة بهذا الباب، أي بباب الكفارة، وهي مسائل: الأولى، من وجب عليه شهران متتابعان فإن صام هلالين فقد أجزأه ولو كانا ناقصين. من وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين من صوم الكفارة، إذا صام شهرين هلاليين يعني مبدأ الشهر يكون من أول الهلال، يعني مثلا ليلة الشهر الأول إذا ظهر الهلال هو ثاني يوم أول يوم من الشهر يصومه، هذا يسمى بداية الشهر الهلالي، وهو ما يسمى بأول الهلال. نعم، فقد أجزأه، فإذا بدأ صيام الشهرين المتتابعين من أول يوم من الشهر الهلالي القمري إلى آخره، ثم بدأ صيام الشهر الثاني من أول يوم إلى آخره، فقد أجزأه عن صيام الشهرين المتتابعين في صوم الكفارة، كما لو صام مثلاً من أول شهر رجب إلى آخره، ثم من أول شهر شعبان إلى آخره، هذا قد أجزأه، حتى ولو كانا ناقصين، كما لو كان كل شهر منهما 29 يوما، سواء كان كل منهما 30 يوما، أو أحدهما 30 والآخر 29، أو كان كلاهما 29 يوما، حتى لو كان كلاهما ناقصين. لماذا؟ لأنه الاعتبار يكون بالشهر الهلالي، لأن هو المراد من الشهر عند إطلاقه في النصوص الشرعية. عندما يطلق الشهر في النصوص الشرعية والأحاديث والروايات، فإنه يحمل على الشهر الهلالي، يعني يصدق عليه اسم الشهر ويصدق عليه الامتثال. فالشهر حقيقة كما قيل هو ما بين الهلالين. نعم، ولو كانا ناقصين، أي كل شهر منهما 29 يوما. وإن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به، وإن كان ناقصا ويكمل الأول 30. إذا شرع الصائم لصوم الكفارة وبدأ في أثناء الشهر، إحنا مرة قلنا الصائم يختار من أول يوم من الشهر الهجري، فقلنا هذا يكمل شهرين هلاليين، يبدأ من أول الشهر إلى آخره. ولكن لو الصائم اللي يريد يصوم صوم الكفارة أراد أن يبدأ ويشرع في أثناء الشهر، مثلا أراد يبدأ من يوم 15 بالشهر الهلالي، فالآن كيف يحسب الشهرين المتتابعين؟ فإذا بدأ وشرع في أثناء الشهر، مثل بدأ يوم 15 جماد الثاني، هذا يسمو بعض الشهر، بعض الشهر الأول، راح يكمله من 15 جماد الثانية إلى أول رجب، صار عنده جيد مثلا 15 يوم. وتارة الشهر الهلالي للجماد الثانية يكمل العدة، يعني يبدأ من يوم 15 جمادي إلى 1 رجب، وإذا أكمل العدة صار عنده 15 يوم. وتارة الجماد الثاني كشهر هلالي لا يكمل العدة، فيبدأ من 15 جمادي إلى 29 جمادي، يعني يحصل عنده 14 يوم، ثم يدخل أول رجب، يبدأ يصوم أول رجب من بدايته إلى نهايته، هذا شهر هلالي كامل، سواء كمل 30 أو نقص 29، هذا صار عنده الآن شهر هلالي كامل ونصف شهر، ثم يكمل الشهر الأول من الشهر الثالث، وهو منه شهر شعبان. فإن كان قد صام من جماد الثانية 15 يوما، يكمله من شهر شعبان اللي هو الشهر الثالث 15 يوما، فرح يصبح عنده شهر عددي من 30 يوما وشهر هلالي، سواء أكمل 30 أو نقص من 29. واضح؟ هذا الطريق، هذا القول الأول، إنه إذا صام بعض الشهر الأول أكمل الشهر الثاني، أكمل صوم الشهر الثاني كاملا، واجتزأ به، يعني اجتزأ بالشهر الثاني الهلالي اللي هو من أول رجب إلى نهايته، هذا الشهر الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصا حتى ولو كان 29 يوما، لأن راح يصبح عنده شهر هلالي كامل حقيقة. ويكمل الأول، من هو الأول؟ الشهر الأول جمادي الثانية، يكمله 30، يعني 30 يوما، هذا يسموه الشهر العددي. الشهر العددي كمل أحسنتم، يكمل من الشهر الثالث اللي هو شهر شعبان، يكمل 30 يوما. فش راح يصبح عنده؟ راح يصبح عنده شهر عددي من 30 يوم، ويصبح عنده شهر هلالي سواء كمل 30 أو نقص 29. والسبب في ذلك لأن الشهر الأول ما دام بدأ به المكلف من منتصفه أو في أثنائه قد انكسر. يعني ما معنى انكسر؟ يعني لا يمكن احتسابه على الهلالي، وبناءه من حين الشروع على أنه عددي، فيلزم عليه إكمال 30، لأن راح يتعذر عليه اعتبار الشهر الهلالي، فراح يرجع للعدد مع عدم إمكان حمله على الهلالي، وإن يصهر الأمر إلى العددي فيصبح عنده شهر عددي وشهر هلالي. راح نعيد هذا. أولا هو بدأ وشرع في أثناء الصوم من منتصف الشهر 15 جماد الثانية، يبدأ يصوم من 15 جماد الثانية إلى نهاية الشهر. طبعا الشهر الهلالي تعرفون مرة يكمل 30 راح يصبح عنده 15 يوم، ومرة لا يكمل 30 فيصبح شهر جماد الثانية فيصبح عنده صيام 14 يوم. ثم يبدأ، هذا طبعا راح صار عنده ما يقارب نصف الشهر، ثم يبدأ شهر هلالي جديد اللي هو 1 رجب، من 1 رجب إلى آخر رجب سواء أكمل عدة 30 أو نقص 29 هو يجتزئ به شهر هلالي كامل. ثم يكمل ما نقص من الشهر الأول ما الجماد الثاني، يكمل من الشهر الثالث اللي هو شهر شعبان، فإن صام منه 15 يوم، لأن شهر جماد الثاني أكمل العدة، يكمل 15 يوم من 1 شعبان إلى 15 شعبان، فش راح يصبح عنده؟ 30 يوما. يصبح 30 يوما وماذا؟ وشهر هلالي كامل. وإن كان صام 14 يوما من شهر جماد الثاني، لأن جماد الثاني لو فرض أنه لم يكمل عدته يصبح إيش قد مطلوب؟ أحسنتم، يصبح مطلوب 16 يوما لإكمال 30، يكملها من الشهر الثالث اللي هو شهر شعبان. ما هو السبب في ذلك؟ لأن قلنا هو من بدأ بشهر منكسر، بعد ما يقدر يحتسب شهر هلالي، فنقل إذا تعذر عليك حساب الشهر الهلالي للشهر الأول تنتقل إلى حساب الشهر العددي، وتجتزئ بالشهر منه الهلالي الكامل اللي هو من أول رجب إلى آخره. نعم، هذا القول الأول اللي عبر عنه المصنف بهاي العبارة، وإن صام بعض الشهر، يعني بدأ وشرع في أثناء الشهر الأول يقصد اللي هو جماد الثانية، من يوم 15 جماد الثانية بدأ وأكمل الثاني، يعني أكمل صوم الشهر الثاني، من هو الشهر الثاني؟ شهر رجب من أوله إلى آخره، واجتزأ به، يعني اجتزأ بالشهر الثاني بالهلال وإن كان ناقصا، يعني وإن كان هذا شهر رجب 29 يوما، لأن راح يصدق عليه شهر هلالي كامل. ويكمل الأول، من الأول؟ الشهر الأول اللي هو جماد الثانية 30. ليش قال 30؟ لأن من المحتمل أنت قصمت 15 يوم من جماد الثانية لأنه أكمل العدة، ويمكن أنت صمت من عنده 14 يوم لأن لم يكمل العدة، فمين تكمله؟ من الشهر الثالث اللي هو شهر شعبان. نعم، هذا القول الأول، واضح إن شاء الله. الآن راح نبدأ بالقول الثاني. وقيل يتم ما فات من الأول والأول أشبه. هنا قول ثاني يقول إنه يكمل ما فات من الأول، يعني إذا هو بدأ 15 جمادي الثانية وصام إلى أول رجب، مرة يصوم 15 لأن شهر جمادي الثاني أكمل العدة، ومرة يصوم 14 يوم لأنه شهر جماد الثاني لم يكمل العدة، ثم يبدأ شهر رجب من أوله إلى آخره سواء كان 30 أو 29 ويجتزئ بالشهر الهلالي الكامل، ويتم ما فات من ويتم ما فاته من شهر جماد الثاني بشهر شعبان 15 يوما فقط. إذا كان قصامه 15 يوم من جمادي راح يكمل 15 يوم من شعبان، وإن كان صام 14 يوم من جمادي يكفيه أن يكمل 15 فقط من شعبان، لأنه راح يصير عنده شهران هلاليان. تلاحظون شنو الفرق بين هذا القول والقول الذي الأول؟ القول الأول قلنا يكمل شهر عددي 30 من كان يصوم 14 يوم من جمادي بسبب عدم اكتمال الهلال، قلنا له أكمل 16 يوما من شهر شعبان حتى يصير عندك شقد 30 يوما. أما على هذا القول يقول ما يحتاج يصوم 16 يوم، يكفيه يصوم 15 يوم، لأنه أكمل جماد الثاني أو لم يكمل راح نحسبه له شهر هلالي. طيب كيف نحسب شهر هلالي وهو بادئ من منتصفه؟ نقول نعم، حتى لو أكمل 30 جماد الثانية يكفيه يكمل 15 من شعبان، وحتى لو أكمل 14 يوم من جماد الثانية يكفيه أن يصوم فقط 15 يوما من شعبان، فيصبح عنده شهران هلاليان. هذا الفرق بين القول الأول والثاني. القول الأول شهر عددي زائد شهر هلالي، عددي 30 زائد هلالي نقص أم كمله، والقول الثاني هذا يقول شهران هلاليان، شهران هلاليان كملا أو نقصا. الفرق اللي يطلع بين القولين هو فرق بيوم واحد. نعم، هذا القول الثاني قواه الفقيه يحيى بن سعيد في كتابه الجامع للشرائع، واختاره العلامة في كتابه قواعد الأحكام، وكذا اختاره الشهيد الثاني في كتاب مسالك الإفهام. نعم، يتم ما فات من الأول. يعني شنو يتم ما فات من الأول؟ يعني يكمل ما فاته من الأول اللي هو جماد الثانية من الشهر الثالث اللي هو شعبان 15 يوما نقص أم زاد ما صامه في الشهر الأول. نعم، الآن ما هو بين هذين القولين؟ ما هو رأي المحقق رحمه الله؟ قال والأول أشبه. من هو الأول؟ أن يصوم أحسنتم شهر 30 يوما وصوما شهر هلالي. الأول اللي هو أن يصوم شهر عددي 30 يوما وشهر هلالي، هو هذا الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو الأقرب مما يستفاد من الروايات. نعم، هذين قولين، ويوجد قول ثالث للفقهاء لا بأس بذكره من باب إتمام الفائدة. هنا قول ثالث يقول إنه سوف ينكسر الشهران، يعني الاثنين لا نحسبهما هلالي، أحسنتم اثنيناتهم نحسبهم عددي، أحسنتم 60 يوما. فهناك قول ثالث بأنه ينكسر الشهران بانكسار الأول، لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، فيتم الأول من الثاني الذي يليه 30 يوما أو مقدار ما فات منه، ويتم الثاني من الشهر الثالث 30 يوما أو مقدار ما فات منه. هذا القول ذكره الشهيد الأول في كتابه الدروس الشرعية. إذن صار عندنا ثلاثة أقوال، قول يقول شهر عددي زائد شهر هلالي، والقول الثاني يقول شهران هلاليان، والقول الثالث شهران عدديان. هذا المسألة فيها ثلاثة أقوال. نعم، المسألة الثانية، المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان قادرا على العتق فعجزه صام ولا يستقر العتق في ذمته. المعتبر والمشترط في الكفارة المرتبة مثل كفارة الظهار أو كفارة القتل خطأ، من حيث اختيار خصال الكفارة هو بحال الأداء لا بحال الوجوب. عندنا زمانيا زمان يسموه حال الأداء، يعني حال دفع الخصلة من خصال الكفارة، وهو حال العتق، حال الإطعام، هذا يسموه حال الأداء. وعندنا زمان يسمى زمان الوجوب، يعني مثلا شنو زمان الوجوب؟ الآن الزوج قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هذا يسموه زمان الوجوب، وجبت عليه الكفارة إذا أراد العودة. الآن صار عنده قتل خطأ، اليوم قتل خطأ، الآن وجب عليه دفع الكفارة اليوم، لكن هو أراد أن يدفع الكفارة بعد مرور 7 أيام. اليوم السابع اللي يريد يدفع به شو نسميه؟ زمان الأداء. زمان الأداء، وأنتم تعرفون أنه يوجد فرق زماني بين حال الوجوب وحال الأداء. لو كان هو مثلا زمان الوجوب قادر على عتق الرقبة، لأن الرقبة متوفرة موجودة عنده، ولكن عجز عنها يوم الأداء، يعني بعد مرور 7 أيام الرقبة عجز عن أن يعتقها. فهنا السؤال، هو بمن مخاطب؟ مخاطب بحال الأداء لو بحال الوجوب من حيث القدرة أو العجز؟ المصنف قال المكلف مخاطب على حال الأداء. فبما أنه الآن حال الأداء هو عاجز عن العتق للكفارة للرقبة، وين ينتقل؟ لصيام الشهرين المتتابعين. وإن كان هو حال الوجوب كان متمكن من العتق، لكن بما أنه مخاطب على حال الأداء نقول له الآن أنت الرقبة غير متوفرة في حقك، غير واجد لها وعاجز عنها، فلك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تستقر عتق الرقبة في ذمته. لماذا؟ لأن هو مخاطب بمن؟ مخاطب بحال الأداء. وكذلك لو لم يكن قادر على العتق وقت وجوب الكفارة، ثم قد يعني وخوطب بمن؟ بصيام الشهرين المتتابعين، لكنه لم يبدأ بصيامها، ثم وقت الأداء بعد مرور 7 أيام مثلا عندما أراد أن يؤدي الكفارة، الآن أصبح قادر على عتق الرقبة، نقول له وجب عليك العتق الآن حال الأداء، إذا لم تكن تكفر بعد. لماذا؟ لأن أنت مخاطب علي من على حال الأداء وليس على حال الوجوب. وما هو الوجه في ذلك؟ لأن إطلاق النصوص من الروايات والأخبار متوجه إلى حال الأداء قدرة، حاله حال العبادات الأخرى مثل الوضوء والصلاة وخصال الكفارات، أيضا عبادات يراعى فيها حال الأداء مثلا، فالنظر على قدرة استعمال الماء، يعني مثلا لو دخل وقت الصلاة ووجبت الصلاة، هو الآن واجد للماء يستطيع أن يتوضأ، لكن أخر صلاة لمدة ساعة انفقد الماء، نقول له الآن وظيفتك ما هي؟ التيمم، لأنه الآن انت حال الأداء ما واجد للماء، من خاطب على حال الوجوب؟ من خاطب على حال الأداء. فكذلك الكفارات هي أيضا عبادات يراعى فيها حال الأداء، فالنظر يكون في القدرة على استعمال الماء للوضوء والعجز عنه حال الأداء. نعم. قال المعتبر يعني المشترط في المرتبة، يعني في الكفارة المرتبة اللي من ننتقل بها للخصلة الثانية إلا بعد فقد الخصلة الأولى، مثل الظهار وقتل الخطأ، من ننتقل بها للصيام شهرين متتابعين إلا بعد فقد العتق، ومن ننتقل للإطعام إلا بعد العجز عن الصيام، هذه المعتبر فيها بحال الأداء. حال الأداء يعني زمان دفع خصلة الكفارة، لا حال الوجوب، يعني لا حال وقت وجوب الكفارة عليه. طبعا هذا من حيث القدرة والعجز، فلو كان قادرا على العتق يقصد حال الوجوب فعجز عنه حال الأداء، صامه، يعني راح ينتقل من خصة العتق لمن؟ لخصة الصيام، لأن هو مخاطب على حال الأداء، والآن بحال الأداء هو يقدر يصوم بس ما يقدر يعتق، ولا يستقر العتق في ذمته، يعني بعد ما خاطب بوجوب العتق وذمته بريئة منه. ونفس الكلام لو لم يكن قادر على العتق وقت وجوب الكفارة عليه، كان مخاطب بمن؟ بالصيام، ثم قدر على عتق الرقبة وقت الأداء، نقول له يجب عليك أن تعتق الرقبة، إذا لم تكون قد كفرت بعد. نعم، خالف بعض أهل العامة وجعلوا الاعتبار بحال الوجوب. لهذا المصنف نبه على هذه المسألة، يريد يشير من خلالها إلى أنه ما ذهب إليه الإمامية مخالف لما ذهب إليه بعض أهل العامة، لأنهم قالوا أن المكلف مخاطب على حال الوجوب لا حال الأداء، لأنهم قالوا أن وقت الوجوب هو وقت اشتغال الذمة، فما دام اشتغلت ذمته بالعتق فعد استقرت في ذمته حتى ولو عجز ماذا حال الأداء، ويبقى ينتظر إلى حين التمكن من الرقبة لكي يعتقها. هذا رأي بعض أهل العامة. نعم. المسألة الثالثة، إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالبا لم ينتقل فرضه، بل يجب الصبر ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار. إذا كان المكلف له مال يتوقع وينتظر أن يصل إليه المال، ولكن وصول المال يستغرق مدة غالبا، كما لو كان له مالا غائبا في تجارة أو سفر، أو كان عنده مال في مضاربة في السوق وهو ينتظر وصول الأرباح إليه من مال المضاربة، أو ينتظر عودة تجارته من السفر. فغالبا هو يعلم أنه يتوقع أن تصل إليه الأموال ولو بعد مرور شهر. الآن هو ما عنده أموال، لكن ينتظر وصول ويتوقع وصول المال إليه بعد مدة غالبا مثل الشهر مثلا. السؤال، هل ينتقل فرضه من العتق إلى الصوم مثلا؟ لو وصلت إليه الأموال يستطيع أن يشتري رقبة ويعتقها، ولكن الأموال الآن هي لم تصل، تحتاج إلى شهر لحين الوصول. السؤال، هل يصدق عليه عنوان عدم الوجدان وحالة العجز فينتقل من العتق للصيام لو ينتظر ويصبر إلى أن يصل إليه المال؟ المصنف قال لم ينتقل فرضه، لم ينتقل فرضه من العتق إلى الصوم في الكفارة المرتبة، بل يجب الصبر، يعني يجب عليه الصبر إلى أن يتمكن ريثما يصل إليه المال، فحينئذ يأخذ المال ويشتري رقبة ويعتقها. وكذا لو لم توجد الرقبة فعلا عنده لكن ثمنها موجود وهو يتوقع وجود الرقبة، يعني بعد مرور شهر راح يعرضون رقبة في السوق ويستطيع شراءها، هنا نفس الكلام، لا ينتقل فرضه إلى الصوم، بل يجب عليه الصبر ولو لمدة شهر إلى حين ما يعرضون الرقبة في السوق ويشتريها ويكفر بذلك. والوجه في ذلك لأن وجوب الكفارة ليس وجوب فوري وفي التكفير، وإنما هو وجوب مأخوذ على نحو التراخي، فبالتالي لا يتحقق عنوان لم يجد عليه، ولا يطلق عليه أنه غير واجد، لأنه شرط عدم الوجدان هو العجز، ثم ومن خلاله ينتقل شرط الانتقال إلى خصلة الكفارة الثانية، بل هو يصدق عليه عنوان أنه واجد للكفارة، غاية الأمر أن المال تأخر عليه، فيجب عليه أن يصبر إلى أن يتمكن ريثما يصل إليه المال. طيب الكفارة راح تتأخر، نقول لهم ماكو مانع من تأخر الكفارة، لأن وجوب الكفارة ليس وجوب فوري على المكلف، لابد منه من المسارعة إلى العتق، لا، هو وجوب مأخوذ على نحو التراخي. نعم الفقهاء أخذوا بقيد إذا لم يؤدي إلى التهاون، نعم، والمفروض هو ليس متهاون وإنما غاية الأمر معذور في عدم وصول المال، بل يجب عليه الصبر. طيب إذا كان الصبر عليه يوجب المشقة، أيضا يجب عليه أن يصبر؟ نعم، ولو كان الصبر مما يتضمن المشقة عليه بالتأخير، يعني إذا تأخر الصبر، إذا صبر وانتظر وتأخر الصبر يسبب له مشقة من حيث التأخير، مثل منه؟ مثل الظهار. لو شخص قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، الآن سوف تحرم عليه من حيث الاستمتاعات، والآن يريد يكفر، وكفارة الظهار كفارة مرتبة، أولا هو مخاطب بخصلة العتق والأموال لم تصل إليه لكي يشتري الرقبة، إنما سوف تصل إليه بعد مرور شهر، ومرور شهر كامل سوف يبتعد عن الاستمتاع مع الزوجة، وهذا الشخص عند شبق أو شدة شهوة للجماع، فحينئذ قد يقال إنه يلزم عليه المشقة بالانتظار هذه الفترة الطويلة. نقول له ولو كان الصبر مما يتضمن المشقة عليه بالتأخير، كحال ماذا؟ كفارة الظهار، لأن بالظهار ما يجوز العودة إلى الاستمتاع مع الزوجة إلا بعد نية العود ودفع الكفارة. ولذلك قال وفي الظهار تردد، ثم رجع قال ولكن في الظهار تردد. وجه التردد وجود قولين: قول يقول بلزوم الصبر عليه في كفارة الظهار لمن لم يجد المال أو الرقبة في الحال. لماذا؟ بينا وجهه، لماذا يجب عليه أن يصبر؟ لأن الكفارة وجوبها مأخوذ على نحو التراخي وليس الفورية، فبالتالي الوجدان، وجدان الرقبة محقق في حقه ولو في الجملة، فيلزم عليه الصبر لعدم الفورية في التكفير، فبعد ما يتحقق إطلاق عنوان فمن لم يجد في حقه، الذي هو شرط في الانتقال إلى الخصلة الأخرى، فيجب عليه أن يصبر إلى أن يتمكن، ما دام هو يتوقع وينتظر وجود المال غالبا، فلا ينتقل فرضه في الكفارة المرتبة من العتق إلى الصيام. هذا في غير الظهار، هذا في غير الظهار. وأما في الظهار فقال الفقهاء إذا لم يتضرر بترك الجماع فكذلك، يعني يجب عليه ماذا؟ أن يلزم عليه أن يصبر، كذلك يلزم عليه أن يصبر. هذا قول. وقول آخر يقول بانتقال الفرض إلى الصوم، ما لماذا؟ لأنه تمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، نعم هذا أولا، وتمسك بقاعدة نفي الحرج في الدين، لأنه الشخص اللي ظاهر زوجته يلزم عليه الصبر، والصبر يلزم عليه المشقة، لأنه سوف يتأخر في الاستمتاع مع زوجته، وخصوصا إذا كان هو معروف بشبقه وشدة شهوته للجماع، فبالتالي يلزم عليه الضرر ويلزم عليه الحرج. والمعروف عندنا إن الضرر مدفوع في الشريعة، وكذلك الحرج والمشقة النفسية منفية في الشريعة، ومعروف إن الدين الإسلامي مأخوذ بسهولة الملة وسماحته، وما دام هذا المظاهر يعاني المشقة فندفع عنه المشقة بماذا؟ بانتقال فرضه من العتق إلى الصوم. واضح؟ بين هذين القولين تردد المصنف، بس بما نتردد في خصوص الظهار، لأن هو الظهار يلزم منا المشقة والتأخير، لأن الزوج بعد ما يحق له يرجع للاستمتاع إلى حين مرور شهر يتمكن من وصول المال إليه لكي يعتق. فبعض الفقهاء قالوا يلزم عليه الصبر، وبعض الفقهاء قالوا لا يلزم عليه الصبر بل ينتقل فرضه علما إلى الصيام، تمسكا بقاعدة لا ضرر وقاعدة نفي الحرج في الدين. المسألة الرابعة: إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزم العود، إذا المكلف عجز عن عتق الرقبة في الكفارة المرتبة مثل كفارة الظهار وقتل الخطأ، فانتقل إلى الخصلة الثانية اللي هي منه الصيام، فدخل في الصيام وصام ولو لحظة، كما يقول الفقهاء صام ولو لحظة من اليوم الأول الذي صامه لأجل الكفارة، ثم وجد من المال ما يستطيع أن يعتق به الرقبة، فالسؤال هل يلزم عليه العودة إلى الخصلة الأولى اللي هي عتق الرقبة بعد التمكن من وجود المال، أو لا يلزم عليه العود بل يستطيع أن يتم ما بدأ من ماذا؟ الخصلة الثانية اللي هي منه الصوم. المصنف قال لم يلزم العود عليه، لماذا؟ لأنه عندما شرع وبدأ بالصوم كان صادق عليه أنه لا يجد الرقبة وفاقد لها، وشرعا كان له الحق في الدخول في البدل اللي هو بنوه الصيام، وجاز له شرعا. والخطاب تعلق بمن؟ بمن تعلق بالصوم؟ فبعد أن لا الخطاب بعد أن تعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم كان مطلوب منا العتق، والآن هو غير قادر على العتق، الخطاب تعلق الآن بالصيام، والشارع خاطبه بالصيام، فبالتالي إذا بدأ بالصيام وشرع به أجزأ ولا يحتاج إلى العودة إلى الخصلة الأولى. هاي بمقتضى القاعدة، بل كذلك عندنا روايات دلت على ذلك مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إن صام وأصاب مالا فليمضي الذي ابتدأ فيه، إن صام وأصاب مالا فليمضي الذي ابتدأ فيه، يعني إذا دخل بالصيام ما كان عنده أموال وعجز ولم يجد، فانتقل المن من الرقبة المن للصيام وبدأ الصيام. الإمام يقول إن صام وأصاب مالا، يعني بعد ذلك وجد المال وتمكن منه لا يعود، بل يمضي الذي ابتدأ فيه، بل يمضي في صيامه. نعم، هاي أيضا من الرواية تدل على ماذا؟ إنه لا يلزم عليه العود. نعم، رجع ماذا المصنف قال وإن كان أفضل، يعني وإن كان العود إلى الخصلة الأولى هي ماذا؟ أفضل، مأخوذ على نحو الأفضلية، لكن هو ليس ملزم، وإن كان ذلك أفضل على اعتبار أن المرتبة يتحقق بها تحقق الخصلة الأولى، لأنه هو كان من أول الأمر مخاطب بالخصلة الأولى. وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز، وكذا الكلام إذا هو عجز عن الصيام، يعني هو ما كان عنده رقبة فعجز، وين انتقل؟ للصوم. الصوم هو ما يقدر يصوم، لأن ماذا نفرض؟ أنه مريض ومرضه مما لا يرجى برأه وشفاءه، فعجز عن الصيام، وين انتقل الآن؟ لازم للإطعام، فدخل في الإطعام ثم زال العجز عن الصيام، لأن صحته أصبحت جيدة والآن أصبح قادر على الصيام. يأتي نفس الكلام، لا يخاطب باللزوم العودة إلمن للصيام، وإنما جاز له أن يمضي في ماذا؟ في الإطعام، وإن كان العود إلى الصيام هو ماذا؟ أفضل. نعم، أما الخامسة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عدتوا بسؤال أخوتي حدثوا لله.
سؤال على المسألة الرابعة،
اتفضلوا.
إحنا نقول إنه سقط وجوب الخصلة السابقة وانشغلت همته بوجوب التكفير بالخصلة اللاحقة.
أي نعم،
يعني سقط عنه وجوب التكفير بالعتق فوجب عليه الصيام، فالمصنف قال يعني لا يجب عليه العودة إلى الخصلة السابقة.
أي نعم،
بالعتق. ثم قال أفضل أن يعود، نقول أنه سقط عليه.
لا، هو ما قال سقط، قال أنه لم يجد، يعني لم يجد العتق. إذا لم يجد العتق وين ينتقل؟ وين ينتقل؟ يعني مو سقط، لا لا، هو غير مخاطب بالعتق، يعني لم يجد العتق فلا. لا، هو السقوط يختلف، السقوط يختلف، السقوط الساقط لا يعود، يعني بعد ما يجوز شرعا يرجع له، هذا مو من نوع الساقط لا يعود، بالعكس هو الأفضل أن يعتق، لأن هو الخصلة الأولى المخاطب بها. لكن أحسنت، بس هو الآن خوطب تكليفا شرعيا بوجوب العتق، هو الآن لا يجد عتق، الآن نقول له بعد أن تصدق عليك عنوان عدم الوجد والعجز، فإذا عجزت انتقل للخصلة اللي بعدها. إذا انتقلت وبدأت، الشارع خاطبك بالخصلة الثانية، فالآن أنت جاي تمتثل خطاب موجه إليك من الشارع، فتجتزئ به وتكمل. لكن إذا راد يعود للخصلة الأولى ماكو مانع، إحنا هذا ما نقول عنه ساقط، لأن الساقط لا يعود، وإنما نقول له إذا ردت ترجع للأولى فهو أفضل لك، من يا جهة؟ من جهة أنه كان هو الخطاب الأول الموجه إليك. ف... فمن هذا الباب المصنف قال وإن كان العود ماذا أفضل، على اعتبار أن الخصلة الأولى كانت مطلوبة من الشارع مرادة منك، بس لأنك عجزت وأصبحت غير واجد خاطبك بالخصلة الثانية. إذا تريد ترجع للخصلة الأولى ماكو مانع، وهو أفضل باعتبار الخطاب الأول المطلوب منك كان. إذا قلنا عجز، إذا قلنا ساقط، الساقط لا يعود، يعني معناه شرعا بعد ما يجوز لك تنتقل للأول. أحسنت. إذا قلنا الساقط يعني معناه الساقط لا يعود والتكليف سقط وبعد ما موجه إليك نهائيا، أحسنتم الخطاب الأول، فالرجوع للأول يكون غير مجزي، وهذا ما معروف مين من الروايات والأحاديث، لأن الأخبار تقول هاي خصال كلها مجزية، فهذا معنى أنه مو من نوع الساقط لا يعود، بل لو رجعت للخصلة الأولى يكون أيضا مجزي. نعم.
سقط الوجوب وليس الاستحباب ما
صحيح؟ الأفضلية موجودة. لا، هو بالنتيجة كخصلة هي تجزي عن الواجب، لكن هل معنى أنه سقط التكليف؟ وإذا قلنا سقط التكليف بعد ما يجوز تعود.
سقط الوجوب هي
واجبة فانتقل. هم صحيح. إذا قلنا سقط الوجوب الأفضلية بعدها موجودة، أو تستطيع تقول سقط وجوب الامتثال، أنت ما مكلف الآن بالعتق بس كخصلة هي مجزية لو رجعت لها.
يعني يجوز له يفعل خصلتين، يعني يختار واحدة من التنتين.
إذا هو بدأ بالثاني وشرع به، طبعا كلامنا بدأ به، طبعا لو لم يبدأ قلنا له ارجع للأول لأن راح يصدق عليك الوجدان. لا، كلامنا لو شرع في الثاني،
شرع يعني بدأ
يصوم ولو لحظة. الفقهاء يقولون لو بدأ من صوم اليوم ولو لحظة. أحسنتم. وعندهم قول ولو أطعم ولو مسكينا واحدا مثلا. أحسنتم. ولو مسكينا واحدا عندنا هذا مرة تسليم ومرة إعداد. بالإعداد الطعام كن يبدأ واحد يأكل، إذا بدأ واحد يأكل يعني حصل الإطعام. بالتسليم إنك أنت سلمت الثلاثة أرباع الكيلو بيد الفقير، بالتسليم أو الإطعام. نعم. ولو بدأ الشرع نقول له أتم ما بدأت به، أكمل إطعامك، أكمل صيامك، ما يلزم العودة للخصلة الأولى. طيب إذا قال أريد أرجع للخصلة الأولى، المحقق يقول هو أفضل لأن هو الخطاب الشرعي الأول الموجه إليك، وكلاهما خصلتان تجزي بالامتثال. نعم.
أي نعم. اليوم مثل صار أول يوم.
أي نعم.
قبل الخروج وجد مالاً يعتق به.
أي نعم.
ها هنا ما يعني يستقع عليه الفرع بعد ما صادق عليه أنه صام يوماً.
لا، هو يقولون ولو لحظة من الصيام. يعني لو بدأ وشرع بالصيام ولو لحظة، يعني ولو أول الفجر. أي أنت بدأت بعد صدق عليك أنك صمد حتى ولو لحظة، يقولون يجوز لك ترجع. نعم، ماكو معنى، ويجوز لك تتم ما بدأت ولا يلزم عليك العود. نعم، أحسن الله عليكم أخوتي.